لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان، ولا تبلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا المقام إلى حكم الدخول في مكة أو الحرم المكي، مسألة 141. قال حفظه الله: لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحاج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمام عمرة التمتع والحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته. ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154. في هاي المسألة، مسألة 141، يعطينا المصنف حفظه الله حكم الدخول إلى مكة أو الحرم المكي بالنسبة للمكلف. هل يجوز له أن يدخل بلا إحرام أم يجب عليه الإحرام؟ وإذا وجب عليه الإحرام، هل يجب عليه في كل دخول، يعني حتى وإن تكرر منه في الشهر الواحد أكثر من مرة، أم لا، مرة واحدة في كل شهر يجب عليه الإحرام؟ وبالنسبة لمثلا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش، هل يجب عليه أيضا في كل دخول أن يحرم أم لا؟ فراح يجينا إن شاء الله حدود الحرم المكي، وإحنا قلنا سابقا أن الحرم المكي نفرضه كدائرة وسيعة، مثلا نفرضه كدائرة وسيعة وحدوده تكون من الشمال هو التنعيم، ومن الشرق طرف عرفة من بطن نمرة، ومن الشمال الغربي الحديبية، ومن الشمال الشرقي ثنية جبل المقطع، ومن الشرق قلنا طرف عرفة من بطن نمرة، ومن الجنوب الشرقي راح يجينا الجعرانة، ومن الجنوب الغربي إضاءة لبن. هذه هي حدود الحرم المكي، هذا الشكل. إذا نشوفه بالخرائط على شكل مثلا متوازي أو غيره. المهم نفرض بأذهاننا حدود الحرم المكي يتكون من هذه الأماكن اللي قلناها، من الشمال، من الشرق، من الجنوب، من الغرب، من الشمال الشرقي، وهذه الدائرة الوسيعة أكو داخلها دائرة نفرضها نتخيلها بأذهاننا وهي حدود مكة. فإذا صارت عندنا دائرة أوسع اللي هي حدود الحرم المكي، وبنصها دائرة أقل وهي حدود مكة. حدود مكة إذا تشوفوها بالخرائط، امتدت مكة من الشمال حتى تقريبا تجاوزت حدود الحرم، صارت أوسع. مكة من ناحية الشمال امتدت أكثر، فكأنه حدود مكة عبرت منطقة التنعيم، فالتنعيم أصبح الآن في داخل مكة بعد ما توسعت مكة. فنقدر نرسم بأذهاننا هذه الدائرة الوسيعة، أو مثل ما قلنا المتوازي أو المربع الكبير اللي هو حدود الحرم المكي، وبداخله حدود مكة. المكلف لا يجوز له أن يدخل حدود الحرم المكي إذا كان خارج حدود الحرم، وكذلك لو كان داخل حدود الحرم وأراد أن يدخل مكة أيضا لا يجوز له أن يدخل مكة، وهي مثل ما قلنا الدائرة الصغيرة، إلا محرما. فإذا عرفنا الآن حدود الحرم المكي هاي الدائرة الوسيعة، بداخلها دائرة أصغر، وهذه الدائرة قلنا امتدت من ناحية الشمال حتى تجاوزت حدود الحرم من ناحية التنعيم. فاللي يجي من ناحية المدينة يدخل إلى مكة يدخل من الشمال أول ما يمر بالتنعيم، وهو المسجد الذي يحرم منه للعمرة المفردة لمن كان بمكة. فلا يجوز للمحرم أن يدخل حدود الدائرة الوسيعة اللي هي الحرم المكي أو الدائرة الأصغر منها اللي هي حدود مكة إلا محرما. زين، هذا الجواز، عدم الجواز، عدم جواز الدخول، هل هو حدوثي أم بقائي؟ شنو معنى حدوثي أم بقائي؟ يعني الإنسان لما يحدث الدخول يدخل أول مرة، نقول له هنا أنت ارتكبت إثم، قلنا لك عدم جواز الدخول إلا محرما، وهذا الحكم تكليفي، حرمة تكليفية، أنت ارتكبت محرم لأنه دخلت وأنت مو محرم إلى حدود الحرام. زين، يقول أنا الآن مو محرم، هل يجب علي أن أخرج بسرعة؟ بمعنى آخر، هل أن بقاءه في داخل حدود الحرم محرم عليه؟ نقول لا، إحنا مو بقاء، حدوثا أنت ارتكبت محرم، فأنت بدخولك ارتكبت محرم لكن بقائك مو محرم، فما واجب عليك، هذا موجود بأحد الاستفتاءات لسماحة السيد، ما واجب عليك أن تخرج مباشرة فورا إلى خارج الحرم. وكذلك في الدخول إلى مكة، لو إنسان تعمد أو دخل حدود مكة بلا إحرام، نقول له أنت بدخولك هذا بدون إحرام ارتكبت محرم. يقول زين، بقاء بمكة هم كل البقاء محرم؟ لو بقيت يوم، يومين، أسبوع، هاي الأيام كلها أنا قاعد ارتكب، بقائي بحرمة؟ نقول له لا، فالإثم هو حدوثا وليس بقاء، فالمحرم هو دخولك بدون إحرام، فما واجب عليك تبادر بالخروج. زين، هنا بهي المسألة سماحة السيد يقول لا يجوز للمكلف أن يدخل لا حدود الحرم الدائرة الوسيعة ولا حدود مكة إلا محرم. فاللي يريد يدخل في غير أشهر الحاج يحرم للعمرة المفردة ويدخل، أما في أشهر الحج إذا أراد أن يؤدي الحج هذا بتفصيل، إذا أراد مباشرة أن يأتي بأعمال الحاج وما عنده بعد طلعة نقول له ادخل بعمرة التمتع وابقى في مكة حتى تحرم للحج. أما إذا قال لا أنا أدخل وبعدها راح أخرج عندي شغل خارج حدود مكة أو الحرم وبعدها أرجع، نقول له تقدر تدخل بعمرة مفردة وبعدها تخرج وتدخل من جديد في شهر آخر بعمرة تمتع. فإذن في غير أشهر الحج اللي يريد يدخل إلى حدود الحرم أو مكة لا يجوز له، يحرم عليه الدخول بلا إحرام. زين سيدنا كل المكلفين قال لا نستثني بعض الفئات، الفئة الأولى اللي يتكرر منه الدخول والخروج، الحطاب هذا الذي يخرج لجلب الحطب يومية بالأسبوع مرة كذا، الحشاش الذي يخرج ويدخل لجلب الحشيش، كذلك الذي يخرج من مكة بعد أن يتم أعمال عمرة التمتع والحاج في نفس الشهر، أتم أعمال عمرة التمتع والحاج وخرج، نقول له من تدخل ما واجب عليك أن تحرم لعمرة أخرى إذا كنت أنت في نفس قبل بعد ما خلصان الشهر اللي أتيت به بعمرتك الأولى، يعني دخل بإحرام العمرة وكمل العمرة وكمل الحج. مثلا نفرض أنه دخل في شهر ذي الحجة، دخل بواحد ذي الحجة اثنين ذي الحجة بعمرة تمتع، يوم 8 ذي الحجة أحرم إلى الحاج وذهب إلى عرفات وأتم حجه يوم 15 يوم 16 يوم 20 ذي الحجة، يقدر يخرج خارج حدود الحرم المكي أو حرم مكة ويرجع بلا إحرام، نقول له نعم ما دام بنفس الشهر اللي أحرمت به للعمرة الأولى فيجوز لك الدخول بلا إحرام. كذلك اللي يجيب عمرة مفردة أيضا، لأن مثل ما قلنا قبل عمرة واحدة لكل شهر، فإذا دخل بإحرام عمرة مفردة يجوز له أنه يدخل ويخرج ما دام في نفس الشهر، أما إذا هل عليه شهر آخر وخرج يجب عليه، ما دام هل عليه شهر آخر يجب عليه الإحرام للدخول مرة أخرى. لذا يقول المصنف في مسألة 141 لا يجوز دخول مكة اللي هي الحرم المكي بالداخل الدائرة الأضيق، بل ولا دخول الحرم المكي الدائرة الأوسع إلا محرما، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج، بأشهر الحج قلنا يدخل بعمرة التمتع إذا ما عنده طلعة مرة أخرى، أما إذا قال لا أنا أخرج مرة أخرى وأدخل بعدين بعمرة التمتع نقول له ادخل بعمرة مفردة وبعدها بعد ما تخرج ويهل عليك شهر آخر ادخل في عمرة التمتع. هنا يقول فمن أراد الدخول فيهما يعني في الحرم أو في مكة في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما، وذولا إذا يتكرر منهم الخروج يوميا أو 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع ما واجب عليهم الإحرام للدخول فيها. وكذلك يعني يستثنى من خرج من مكة بعد إتمام أعمال عمرة التمتع والحج، هذا اللي قلنا بنفس الشهر اللي أتى به بالعمرة اللي أحرم به للعمرة أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز العود إليها إلى مكة أو إلى الحرام من دون إحرام لكن قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، أما إذا بعد ما ينتهي الشهر لا نقول لازم تدخل بإحرام جديد. ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في مسألة 154، راح يجينا الكلام عن المكلف إذا جاب عمرة التمتع وخرج من مكة أو من الحرام، ما هو حكمه؟ مسألة 142. قال في مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة، فيأتي بحج التمتع، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب. مكلف يدخل إلى مكة بعمرة مفردة في أشهر الحاج، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، ما يدخل بعمرة تمتع، يدخل بعمرة مفردة. هاي راح يجينا هذا المورد وتفيدنا في موارد كثيرة. فهذا إذا يجيب عمرة مفردة في أشهر الحاج، نقول له هاي العمرة مالتك هي راح تنقلب تصير عمرة تمتع، لكن نحتاج من عندك 3 شروط تتوفر. الشرط الأول مثل ما قلنا أن يكون في أشهر الحج. الشرط الثاني أن تبقى في مكة إلى يوم التروية، ما تخرج منها. يوم التروية يوم 8 ذي الحجة. الشرط الثالث أن تقصد الحج. فإذا تمت هاي الشروط، دخلت في شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، وبقيت بمكة، ما طلعت خارج حدود مكة إلى يوم 8 ذي الحجة، وهاي العمرة قاصد بها الحج، هي تنقلب تصير عمرة تمتع، فيحق لك تحرم يوم 8 وتذهب إلى عرفة تحرم للحج. فيجي واحد يقول شيخنا أنا ما دخلت بعمرة تمتع، دخلت بعمرة مفردة. نقول له إحنا نحتاج عمرة تمتع للحج، فإذا كان دخولك في أشهر الحج وما تخرج خارج حدود مكة، ما خرج طول هذه الفترة إلى يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وهاي العمرة قاصد بها الحج، فأنت هي تنقلب من كيفها أوتوماتيكيا بتعبيرنا، روايات كثيرة دلت على ذلك، تنقلب تمتع ويحق لك بعدها تحرم إلى الحاج. وماكو فرق في هذه الحالة سواء كان هذا الحج حج واجب أو حج مندوب مستحب. راح يجينا مثلا اللي يجيب عمرة تمتع ويروح يجيب بعدها عمرة مفردة، نقول له هذه عمرة التمتع مالتك اللي جبتها بطلت. كثير من الأخطاء يوقعون بها الحجاج، من يدخل بعمرة التمتع يشوف مثلا البعض أو من غير المذاهب يروح يجيب عمرة مفردة، يقول أنا هم خل أروح إلى التنعيم مثلا أحرم لعمرة مفردة، فيحرم ويجيب عمرة مفردة. نقول له عمرتك الأولى جبتها مال التمتع بطلت، يقول إيش أسوي؟ نقول له أما أن تخرج إلى أحد المواقيت وتحرم لعمرة التمتع من جديد حتى تحرم بعدها للحج، يا إما هاي العمرة أنت اللي جبتها هسة عمرة مفردة لو كانت في أشهر الحج تبقى بعد ما تخرج خارج حدود مكة وتقصد بها الحج، فتنقلب هي عمرة التمتع ويحق لك بعدها تحرم بحج التمتع. إذن هاي المسألة تفيدنا عمليا كثيرا. قال أقسام الحج، مسألة 143: أقسام الحج 3: تمتع وإفراد وقران. والأول: فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من 16 فرسخا. والآخران: فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من 16 فرسخا. الحج ثلاثة بحسب الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، منها حج التمتع وهو للمكلف الذي تكون مسافة بين أهله ومكة أكثر من 16 فرسخ، 16 فرسخ يقارب تقريبا 88 كيلو. إذا كان بيتك أبعد من 88 كيلو نقول لك فرضك حج التمتع. وراح يجينا الفرق بين أنواع الحج. حج التمتع يجب له العمرة المفردة، عمرة التمتع عفوا، وبعده يحرم للحج. ونشترط بحج التمتع أن يكون العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة، بينما حج الإفراد مثلا ما نشترط بذلك. حج التمتع نشترط به نحر أو ذبح، حج الإفراد ما نشترط بذلك. وبعض الفروقات اللي راح تجينا إن شاء الله، ويشتركن في جملة من الأعمال أيضا راح تجينا. فإذا أقسام الحج عندنا ثلاثة، قلنا حج تمتع وهو للبعيد عن مكة ومقدار البعد هو 88 كيلو. ورد في ذلك عدة روايات، منها عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحاج، يعني أهل مكة يصير يجيبون عمرة التمتع للحاج، فقال: لا، لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني يقصد البعيد يحق له يأتي بحج تمتع. بعد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأهل مكة لا متعة لهم. إذن أهل مكة يحجون حج إفراد أو قران، بينما لأن ما أهل مكة أقل من 88 كيلو، دون 88 كيلو إلى مكة هذا فرض قران أو إفراد، وراح تجي أعمالهن. 88 فما فوق فرض حج تمتع. فيقول المصنف: والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من 16 فرسخا، والآخران حج الإفراد والقران فرض أهل مكة، ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من 16 فرسخ. أهل مكة يحجون حج إفراد وقران، واللي يكون بيته إلى مكة أقل من 88 كيلو 16 فرسخ أيضا فرضه القران والإفراد. قال مسألة 144: لا يجزئ حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، كما لا يجزئ حج القران أو الإفراد عمن فرضه التمتع. نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، وبالنسبة إلى الحج المندوب والمنذور مطلقا والموصى به كذلك من دون تعيين، فيتخير فيه البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع. إحنا قلنا بالمسألة السابقة اللي بيته أكثر من 88 كيلو فرض حج التمتع، واللي دون 88 كيلو إلى مكة فرضه القران أو الإفراد. هسه أنا بيتي أكثر مسافة عن مكة أكثر من 88 كيلو، يعني فرضي حج التمتع. إذا رحت جبت حج إفراد يجزي ويسقط الحج الذي بذمتي أم لا؟ قال لا. أنت فرضك حج التمتع، إذا جبت حج إفراد لا يجزيك، وإذا جبت حج قران أيضا لا يجزيك. بعد واحد من أهل مكة قال أنا أريد أجيب حج تمتع، قلنا له شنو فرضك؟ قال أنا فرض إفراد، قلنا له لا يجزيك. كل إنسان وفرضه، كل مكلف وفرضه. أنت إفراد يجب عليك الإتيان بحج الإفراد، فرضك قران يجب عليك الإتيان بحج القران، ما يجزيك إذا أتيت بحج التمتع. هذا بالنسبة للحج الواجب حجة الإسلام، بالنسبة إلى حجة الإسلام. أما لو كان حج مستحب، إنسان يريد حج مستحب، أنا بعيد عن مكة، حاج قبيل أو ما عندي استطاعة فأريد أجيب حج مستحب، يصير لي أجيب حج إفراد وهو مو فرضي؟ نقول لك يصير، لكن التمتع أفضل، يتخير به البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة. والعكس صحيح، يعني واحد لو من أهل مكة يريد يجيب حج مستحب قال أنا أريد أجيب تمتع، يصير؟ نقول له يصير، بل هو الأفضل. فالأفضل حج التمتع بالنسبة إلى المندوب وكذلك المنذور مطلقا. واحد قال لله، لو شوف يا ولدي لله علي أن أحوج، شد حج يا حج؟ قال أنا ما قيدت يا حج، يعني نذرة مطلق. قلنا له كيفك أنت تريد تحج حج تمتع أو قران أو إفراد؟ لكن التمتع أفضل. قال مو أني من أهل مكة، بيتنا إلى مكة أقل من 88، قل له ما يخالف، ما دام هذا مو حجة إسلام يصير تجيب حج تمتع وهو أصلا مو تكليفك. فقلنا هذا الحكم وهو عدم إجزاء حج التمتع عمن فرضه القران أو الإفراد، أو العكس عدم إجزاء حج الإفراد والقران عمن فرضه التمتع، هذا في حجة الإسلام بالحج المندوب لو المنذور مطلقا. كذلك الموصى به، واحد قال أوصيت أن تأتوا عني بحاج، شن الحج؟ قال مطلق. المصنف يقول الموصى به كذلك، يعني من دون تعيين، ما عين، يقول هذا أيضا يتخير فيه البعيد والقريب بأن يأتي بحج إفراد أو قران أو تمتع، لكن التمتع أفضل. لذا قال لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، كما لا يجزي حج القران أو الإفراد عمن فرضه التمتع. نعم، هنا يستدرك المصنف هاي النقطة ما قلناها، راح يجينا إن شاء الله. قد يكون هناك شخص فرضه التمتع لكن تنقلب وظيفته إلى الإفراد، هذا مثلا يدخل بعمرة التمتع، هو أصلا فرضه التمتع لكن ضاق وقته وما قدر يكمل عمرة التمتع، فبهالحالة ينقل نيته إلى حج الإفراد، وبعد ما يكمل حد حج الإفراد يجيب عمرة مفردة. يعني دخل بعمرة التمتع وكان يعلم أنه عنده وقت لكن ما تمكن من إتمام أعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بالحالة نقول له اعدل نيتك إلى حج الإفراد وإحرم وروح إلى عرفات وكمل أعمالك وبعدين جيب لنا عمرة مفردة. هنا انقلبت وظيفته إلى حج الإفراد، فهذا مستثنى، هذا مستثنى. صحيح هو وظيفته حج التمتع لكن انقلب حجه إلى الإفراد. فلذلك يقول المصنف نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي. ثم قال هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب والمنذور مطلقا، يعني ما معينة يا حج هل هو قران أو إفراد، وحج موصى به أيضا بدون تعيين. فيقول وأما بالنسبة إلى الحج المندوب والمدور مطلقا والموصى به كذلك، يعني مطلقا من دون تعيين، فيتخير فيه البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع. مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا. وكذلك الحال في من أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من 16 فرسخ. هسه سيدنا قلت بالمسائل السابقة أن المكلف الذي يكون البعد بين أهله ومكة أكثر من 88 كيلو يكون فرضه التمتع، واللي أقل أو من أهل مكة يكون فرضه حج الإفراد أو القران. زين أنا بيتنا بعيد وفرضي حج التمتع، شلت من داري البعيدة أبعد من 88، أقمت في مكة مثلا، هم يبقى فرضي حج التمتع لو لا أصير من أهل مكة فيجب علي حج الإفراد أو القران؟ يقول المصنف وردت عندنا روايات كثيرة تدل على أنه إذا أكمل الشخص سنتين ودخل في السنة الثالثة يصير بعد من أهل مكة، فيجب عليه حج الإفراد أو القران. فأنا بالمثال إذا كملت سنة أولى وسنة ثانية ودخلت بالسنة الثالثة وأنا في مكة يصير بعد تكليفي حج القران أو حج الإفراد، بعد ما واجب علي حج التمتع. أما قبل لا أدخل في السنة الثالثة فلا يكون تكليفي حج التمتع. فحتى لو شلت 6 أشهر 7 أشهر سنة سنة ونص مثلا، يقولوا له شنو فرضك؟ أنت صحيح سكنت قريب من مكة دون 88 كيلو، لكن شنو فرضك؟ حج التمتع واجب عليك، تجيب حج التمتع. متى ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة يا الله ينقلب تكليفك إلى حج القران أو الإفراد. مثلا وردت عندنا من الروايات عن موسى بن القاسم بإسناده قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين. يعني أني تكليفي حج التمتع، رحت جاورت مكة، يبقى فرضي حج التمتع إلى أشقد؟ إلى سنتين. فيقول المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين يعني دخل بالثالثة كان قاطنا وليس له أن يتمتع. زين سيدنا هذا الحكم أكو فرق بيه بين أن تكون استطاعتي ووجوب الحج علي، وان هنا لو لا صارت عند الاستطاعة من شلت بمكة؟ يعني أنا الآن هنا فرض حج التمتع، شلت مجاور مكة أقل من 88 كيلو، وهناك صارت عند الاستطاعة، هم تقولوا لي بعد ما تكمل السنتين وتدخل بالثالثة ينقلب فرضك؟ لو لا أكو فرق بين أن تكون استطاعتي منا من دويرة أهلي لو هناك بعد سكني مجاور مكة. يقول ماك فرق سواء كانت استطاعتك منا أو من ذلك المكان. زين سيدنا أكو فرق بين ما لو كان سكني بجوار مكة بقصد أن أتوطن في ذلك المكان، لو لا عندي شغل أقضي وأرجع. قال ماك فرق إذا قصدت التوطن سنة سنة ونص هم ما نقول لك ينقلب فرضك إلى حج الإفراد أو القران لحد ما تدخل بالسنة الثالثة. وكذلك إذا ما كان قصدك، لا قصدك عندك شغلة تقضيها أو ترجع مثلا، لكن أنت بقيت هناك سنتين ودخلت بالسنة الثالثة، نقول لك هم ماك فرق سواء كنت قاصدا للتوطن أم لا. زين سيدنا هسه واحد ما أقام بجوار مكة قريب منها، لا أماكن بعيدة لكن هي أقل من 16 فرسخا، مثلا أقل من 88 كيلو، 87 كيلو، 70 كيلو، 60 كيلو. قال ماك فرق سواء كان مجاور لمكة أم أبعد لكن دون 88. هذا حكمه يكمل سنتين يدخل بالثالثة ينقلب فرضه إلى حج القران أو الإفراد. قال إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، يعني يتم سنتين يدخل بالثالثة. وأما قبل ذلك قبل أن يكمل السنتين فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها من سكن هناك. يا الله انفتح علي باب الرزق وصارت عنده استطاعة، ماك فرق. كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، هو راح هناك حتى يتوطن أو راح هناك عنده شغلة يقضيها ويرجع، شغلته تأخرت بقى سنتين ودخل بالثالثة، نقول له ماك فرق ما دام أتميت سنتين ودخلت بالثالثة بعد ينقلب فرضك. وكذلك الحال في من أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من 16 فرسخا، ما دام أقل من 16 فرسخا، أقل من 88 كيلو، 86، 85، 80، 70، ما دام أقل من 88 كيلو يكون هو هذا فرض بعد ما يتم سنتين ويدخل في الثالثة، يكون تكليفه القران أو الإفراد. ومسألة 146 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.